الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله عز وجل لما ذكر من بداية هذه السورة إلى هذه الآية أحكام قتال المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. من أول سورة التوبة إلى هذه الآية بيان لمسائل قتال المشركين، يعني مشركي العرب الذين كانوا عبدة للأوثان والذين عبدوا الأصنام من دون الله، فبينت الآيات السابقة الأمر بقتالهم. طيب، جاءت النفوس الآن لتتطلع، هناك أناس غير مسلمين وليسوا من أهل الأوثان، هم من أهل الكتاب، هم من أهل الكتاب، من اليهود من النصارى، ماذا نفعل يا رب؟ الآيات السابقة فاقتلوا المشركين، قاتلوهم، ألا تقاتلون؟ فجاءت هذه الآية على وجه التخصيص في قتال أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. فجاءت في حكم قتال أهل الكتاب والغاية التي ينتهي إليها. طبعا هذه الآية تمهيد لآيات كثيرة ستأتي في السورة في هذا المعنى، وهي بمثابة مقدم. هذا أسلوب القرآن، هذا أسلوب القرآن الذي يجعلك أن تتشوف لما بعده. الآن هذه الآية مقدمة لآيات بعدها، وهذه الآيات هي الكلام عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك قتال لمشركين عبدة أوثان، ليس قتال لعبدة أوثان، قتال لأهل كتاب روم. فغزوة تبوك قتال لنصارى، قتال للنصارى الرومان. فجاءت هذه الآية المقدمة، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، آخرها من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. الآيات التي ستأتي بعد ذلك مفصلة لغزوة تبوك، مفصلة لغزوة تبوك في زمن العسرة، كما ستأتي الآيات وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين ومن هتك الأستار عن إصرارهم بالكفر ومن تمحيص المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال أهل الروم هناك، لكن لم يحصل قتال، هذه حكمة أرادها الله، ما حصل القتال ورجعوا بعد ذلك كما سيأتي التفصيل بإذن الله تعالى. فجاءت هذه الآية بمثابة المقدمة كما قلنا، ولتساؤل عند نفوس عند المؤمنين في نفوسهم، أنهم يقولون طيب قتال المشركين، طيب قتال أهل الكتاب، فجاءت هذه الآية لإجابة عن هذا السؤال. ثم قال بعض المفسرين كان المسلمون ينتظرون نزول هذه الآية، بسبب آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسميها العلماء من المنسأ. المنسأ يعني المؤخر. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، في قراءة أو ننسأها، قالوا ننسأها يعني نؤخرها، يعني نؤخر بعض هذه الآيات إلى أمد معلوم. ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها، يعني نؤخر نزولها. فجاءت ما ننسخ من آية أو ننسها لتبين الآية التي بعدها. الآية التي بعدها من الآيات ود كثير من أهل الكتاب، من أهل الكتاب اليهود والنصارى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ماذا نفعل يا رب؟ قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. آية سورة البقرة 109. ماذا نفعل؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الأمر في تلك الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فقوله حتى يأتي الله بأمره حتى يأتيكم الأمر الأخير من الله. فالصحابة الآن ينتظرون حتى يأتي الله بأمره. نحن الآن مأمورون بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره. طب متى يأتي الله بأمره؟ متى ستنزل الآية التي تأمرنا لا أن نعفو عنهم ونصفح، لا، بل أن نقاتلهم حتى يأتي الله بأمره. فقالوا أو ننسها أو ننسأها، يعني نؤخر نزولها. فأخر الله نزولها إلى أن تأخر في نزل سورة براءة، وسورة براءة هي آخر سورة نزلت، سورة من القرآن الكريم. فكانوا ينتظرون ما في آية البقرة، ينتظرون حتى يأتي الله بأمره. أين الجواب جاء؟ حتى يأتي الله بأمره. أين هو؟ هذه الآية التي معنا، الآية 29 من سورة التوبة. فاعفوا واصفحوا عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، حتى يأتي الله بأمره. فجاءت الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب الأمر قاتلوا، وقبل ذلك فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا هذه مناسبة الآية للسياق العام وللسورة، ومناسبة الآية أيضا مع آيات أخرى، ومناسبة ذكر أهل الكتاب هنا خصوصا أهل الكتاب. طبعا قوله من الذين أوتوا الكتاب أو أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى هم الذين أوتوا الكتاب، هم أهل الكتاب. لا كما يقول البعض إن اليهود والنصارى الآن حرفوا وبدلوا فليسوا أهل كتاب. نعم هم حرفوا وبدلوا، لكن اسمهم أهل كتاب، لأن البعض قال لا يحل أن تؤكل ذبيحة النصراني أو ذبيحة اليهودي في هذا الزمان. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى أباح ذبائح اليهود والنصارى الذين كانوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم، أما هؤلاء حرفوا بدلوا كثيرا. نقول واليهود والنصارى الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حرفوا وبدلوا كذلك، والله تعالى قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنهم حرفوا وبدلوا. يعني اليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على التوحيد، ولا النصارى كانوا على التوحيد، كانوا على انحرافهم، ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم، أباح الله لنا طعامهم وأباح الله لنا ذبائحهم. فهم أهل كتاب نعم، لكن ليس معنى أنهم أهل كتاب أنهم مسلمون أو أنهم على التوحيد. لا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. فسماهم الله الذين كفروا مع أنه قال من أهل الكتاب، هم أهل الكتاب. وللأسف بعض أبناء جلدتنا يلبس على الناس يقول إن الله تعالى سمى اليهود والنصارى أهل الكتاب. يا أخي نحن نسمي أهل الكتاب، الله قال قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. نعم أهل الكتاب صحيح، لكن سماهم كفارا مع أنهم أهل الكتاب، يعني أطلق عليهم لفظ الكفر أنهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فسماهم الله كفارا مع أنهم من أهل الكتاب. فهذه الآية تأمر بقتالهم يعني على وجه الخصوص، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة. تأملوا كم وصف وصفهم الله هنا، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. هذه أربعة أوصاف، كل وصف منها يستلزم أن نقاتلهم وأن نواجههم لأنهم على غير ديننا وعلى غير عقيدتنا. انظروا هذه الأربعة أوصاف، كل وصف منها جريمة من الجرائم. لا يؤمنون بالله، وهنا مسألة مهمة، لا يؤمنون بالله. من هم الذين لا يؤمنون بالله؟ المقصود بالآية هنا اليهود والنصارى، أهل الكتاب، أوتوا الكتاب لا يؤمنون بالله. إيه؟ كيف النصارى لا يؤمنون بالله؟ النصارى يقولون نؤمن بالله، يقول نحن نؤمن بالله، واليهود يثبتون وجود الله، يقول نحن نؤمن بالله، كيف لا يؤمنون بالله؟ القرآن أثبت أن هؤلاء لا يؤمنون بالله، القرآن أثبت أنهم لا يؤمنون، لأن الإيمان بالله ليس فقط الإيمان بوجوده، الإيمان بالله ليس الإيمان بوجوده، بل من أشرك مع الله ليس مؤمنا وإن كان يؤمن بالله، بل من عبد الله عز وجل وعبد معه غيره لا يسمى مؤمنا بالله. وقل أنا والله مؤمن بالله، طب ما أنت تؤمن بغيره أيضا، فلا يسمى مؤمنا أصلا. فاليهود والنصارى لا يسموا من أهل الإيمان أبدا. وهذه الآيات أيها الإخوة آيات واضحات، لا كما يأتي البعض ليلبس على الناس بآيات متشابهات في الفهم يعرفها أهل العلم. يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا، اليهود إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلا الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا يعني اليهود، من آمنهم بالله واليوم الآخر. نصارى، يا نصراني تؤمن بالله؟ طبعا أنا مؤمن بالله. تؤمن باليوم الآخر؟ أقول طبعا أنا مؤمن باليوم الآخر. إذن يترتب الجزاء، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هكذا المسألة؟ هذه الآية مما يلبس بها البعض على المسلمين. هذه الآية تقول التي معنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب، آخر الآية. إذا الذين أوتوا الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تلك تقول من آمن بالله إيمانا صحيحا، وليس من آمن بالله يعني آمن بوجوده، وآمن باليوم الآخر إيمانا صحيحا. من آمن بالله إيمانا صحيحا، ومن آمن باليوم الآخر إيمانا صحيحا. وذلك تأملوا القرآن الكريم وهو يجعل منازعة رب العالمين في صفة من صفات الله كأنها إنكار لوجوده سبحانه وتعالى. وكيف ضربوا لله الأمثال؟ كيف قالوا اتخذ الله ولدا؟ كيف قالت اليهود عزير بن الله؟ الله تعالى قال سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. إذن هؤلاء ليسوا مؤمنين. فلذلك اليهود والنصارى خالفوا الإيمان بالله بربوبيته، حتى في الربوبية خالفوا، أنه اعتقدوا أن تدبير أشياء ليست عند الله، في عند البشر، من البشر يدبر الأشياء كالمسيح عيسى عليه السلام، عيسى بشر، فنسبوا إليه تدبير أمور الكون، وهذا شرك في الربوبية. وكذلك عبدوا غير الله، عبدوا ونسبوا لله ولدا وعبدوه، هذا شرك في الألوهية. ولذلك اليهود والنصارى يختلفون معنا أنهم مشركون بربوبية الله وبألوهية الله، فهم كما قال الله لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله. وإذن الأمر الصحيح في وضع الأمر في مكانه، لا نقول النصارى يؤمنون بالله، يؤمنون بالله الإله الذي يعتقدونه هم، واليهود يؤمنون بالله الإله الذي يعتقدونه هم. نفس مشركي العرب قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، هل هؤلاء يسموا مؤمنين؟ اسم مؤمنون؟ ولو قالوا نؤمن بالله إلا ليقربنا إلى الله، إلى الله، نحن أن نتقرب إلى الله، سماهم الله مشركين ولا مؤمنين؟ سماهم مشركين. فقال الله لا يؤمنون بالله، هذه واحدة. والثانية ولا باليوم الآخر. طب النصارى اليهود بيقولوا في يوم آخر وفي يوم حساب، لا، النصارى يقولون حياة الآخرة روحانية محضة، يكون أهلها من الناس كالملائكة، روحانية، يعني النعيم الآخرة نعيم روحاني فقط، ونحن نعتقد أن نعيم الآخرة نعيم روحي وجسدي. النعيم في الآخرة نعيم الجنة، الروح والجسد يتمتع الروح وتمتع الجسد. فلذلك عندهم حتى ليس في التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى بيان صريح للبعث والجزاء بعد الموت عندهم في الشيء المحرم. فإذا يخالفون في الإيمان باليوم الآخر، يعني ليس الإيمان باليوم الآخر عندهم كالإيمان باليوم الآخر عندنا. إذن حقيقة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال الله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فيه قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد به ما حرم في شرعنا، قال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي ولا يحرمون ما حرم في شرعنا. فهناك أشياء حرمت عندنا في الشرع هم لا يحرمونها. والقول الآخر: ما حرم في شرعهم الذي جاء به موسى ونسخ بعضه عيسى عليه السلام. فالمقصود أنهم لا يلتزمون أصلا باتباع كتبهم اللي هو التوراة أو الإنجيل. يعني مثلا أكل أموال الناس للباطل حرام عليهم، حتى استحلوا ذلك. الربا عليهم حرام، الله قال: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الربا حرام عليهم، ماذا فعلوا؟ لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فقالوا إن بعض، قال بعض المفسرين المراد ما حرم في شرعنا، يعني لا يتبعون شريعتنا. وقال آخرون: لا، لا يتبعون حتى الشريعة التي نزلت عليهم. ما حرم الله ورسوله، ورسوله هنا على القول الأول ترجع للنبي عليه الصلاة والسلام على الخصوص محمد عليه الصلاة والسلام، والثانية ورسوله تكون اسم جنس. ورسوله يعني كل رسول مرسل من عند الله أرسل إليهم، موسى عيسى. فهم لا يتبعون الشرائع التي نزلت على أنبيائهم، ولذلك هم استباحوا ما حرم عليهم في التوراة مما لم ينسخه الإنجيل، بل اتبعوا بولس الذي حرف دين النصارى في إباحة جميع محرمات الطعام والشراب فيها إلا ما ذبح للأصنام، إلا ما ذبح في الأصنام. فيقولون أي يستبيحون كل أنواع الأطعمة إلا ما ذبح على صنم فقط، هؤلاء النصارى. ولذلك الخنزير في الأصل أنهم في شريعتهم محرم، لكن عندهم بشريعة بولس ليس محرما. كذلك الخمر في الأصل محرم، فعندهم ما في تحريم في الأطعمة والأشربة في شريعة بولس اللي حرف دين النصارى إلا فقط ما ذبح للأصنام، وباقي الأطعمة والأشربة جميعها حلال. إذن هذا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني لا يلتزمون بشريعتهم، لا يلتزمون حتى بشريعتهم. قال الله تعالى: ولا يدينون دين الحق. ولا يدينون دين الحق، هذا أيضا مستوجب آخر لقتالهم، أنهم لا يدينون دين الحق. دين الحق هنا الحق هو الله عز وجل. ولا يدينون دين الحق، قالوا الحق هو الله، لأن الحق من أسماء الله. قال: ولا يدينون دين الحق، ولا يدينون دين الله الذي شرعه على لسان نبيه اللي هو الإسلام، بل الذي شرعه على لسان أنبيائه. ولا يدينون دين الحق. وقال آخرون: الحق هو ضد الباطل. ودين الحق هنا من باب إضافة الصفة إلى، أو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فقال الله تعالى: ولا يدينون دين الحق، يعني الدين الحق الذي أنزل من عند الله. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب، هنا خص المذكورين، مع أنه أيضا الكفار يشتركون معهم. الكفار عموما يعني الذين يعبدون الأوثان لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، لكن خص هنا من الذين أوتوا الكتاب. قاتلوهم، الله عز وجل أمر المسلمين أن يقاتلوهم، أمر المسلمين أن يقاتلوا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طبعا الصحابة طبقوا هذا الأمر عمليا كما أمر رب العالمين، يعني الصحابة طبقوا هذا الأمر الإلهي عملا وواقعا كما أمر الله. فقاتلوا النصارى، يعني بلاد الروم نصارى، فقاتلوهم، قاتلوهم. ومن تلك البلاد من دفعت الجزية وخضعوا لسلطان المسلمين، ومنهم من دخل في الإسلام، ومنهم من أبى إلا القتال فقاتلوهم. فلذلك الصحابة طبقوا هذا الأمر عملا، بل النبي صلى الله عليه وسلم طبقه مباشرة بعدما نزلت هذه الآية اللي هي غزوة تبوك. ذهب إلى غزوة تبوك، وغزوة تبوك إنما هو قتال لأهل الكتاب من النصارى. وننظر أيها الإخوة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجه في حياته يعني تقريبا أكثر أصناف أهل الأرض، يعني واجه الكفار من المشركي العرب الذين يعبدون الأوثان وقاتلهم، وقاتل اليهود، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير قاتلهم، وقاتل النصارى، قاتل اليهود وقاتل مؤتة. وإن لم يباشر القتال بنفسه عليه الصلاة والسلام، إن لم يباشر إلا أنه أرسل أصحابه، فمؤتة قتال روم أصلا نصارى، وكذلك تبوك روم نصارى. فكان هناك الحروب متسعة بين المشركين مشركي العرب عبدة أوثان، وبين يهود وبين نصارى. فطبق هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال الله تعالى: حتى هذه للغاية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تكلم العلماء في تعريف الجزية وكذلك في حكمة مشروعيتها، يعني لماذا المسلمون يأخذون الجزية؟ وهذه المسألة طبعا ليس لها واقع الآن عملا، ليس لها واقع عملا، لكن دائما نقول المسائل الشرعية، مسائل الأحكام في الدين، وإن ذهبت عملا لا ينبغي أن تذهب علما، وإن ذهبت بين الناس عملا لا ينبغي أن تذهب علما. يعني إن أميتت المسألة عملا ليس لها واقع عملي، لا ينبغي أن ينساها المسلمون علما، ينبغي أن يتعلموا المسلمين ويعرفوا، يصير عنده ثقافة في هذه المسألة. يعني شيء عام، إيش يعني جزية؟ لماذا فرض الإسلام الجزية؟ وهل نحن نستبد باب الاستبداد عندما نأخذ جزية؟ يعني مثابة الضريبة، يعني أحد يقول طيب ضرائب هذه، كيف نأخذ الجزية منها؟ واحد يعيش معنا نأخذ منه مالا شهريا أو سنويا لبيت مال المسلمين، لماذا نأخذ منه هذا المال؟ بأي حق؟ فنريد أن نعرف ما هي الجزية وما هي حكمة مشروعيتها حتى نتعلم، نتعلم ديننا. لأنه إخواني الآن الهجمة شرسة من أعداء الإسلام، يثيرون الشبهات ويشككون بهذا الدين، وبعض الشباب للأسف لا يستطيع أن يجيب. يعني لما تكلمنا في دروس العشاء عن نظام الرق في الإسلام، الآن وإن لم يوجد نظام رق، الآن لا يوجد نظام رق، عبيد وإماء لا يوجد الآن، وإن لم يوجد نظام رق الآن، إلا أن أعداء الإسلام يشككون في الإسلام من خلال نظام الرق، وبعض الشباب يتشكك في دينه من باب هذه الشبهة. فحتى يعرف المسلم ما لماذا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.